إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هنا نحن علمنا أن آيتي العصا واليد واجهت ردود فعل محتالة من فرعون وملئه والحاضرين، وأن المشهد الأول ظهرت فيه سورة الشعراء في قوله تبارك وتعالى: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هنا لماذا قلنا بأن هذه اللقطة أو هذا المشهد صور لنا أول ردود الفعل على معجزتي العصا واليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المجيد العظيم الواسع العليم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه أفضل تعليم، وكرمه على كثير ممن خلق أبين تكريم. أحمده وأستعينه وأعوذ به من الزلل، وأستهديه لصالح القول والعمل، وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى والرسول المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد رأينا أن موسى عليه الصلاة والسلام استطاع أن ينتصر على فرعون في عدد من المشاهد التي جرت بينهما في أول لقاء. فرعون بعد ذلك لما رأى معجزة العصا واليد كان ينبغي أن يسلم، ولكنه لم يفعل ذلك، بل قام واحتال وقال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. لاحظ، لم يأتي حرف العطف في الجملة، لم يقل الله وقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، أو فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، أو ثم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، بل جاءت الجملة على الاستئناف، قال. والاستئناف هنا استئناف بياني يكون ناشئا عن سؤال مفترض وتقدير الحديث، فماذا حدث بعد أن أظهر موسى بينتيه الماديتين العصا واليد؟ يجيء الجواب قال: وذلك يدل على وقوع الفعل ليس بالضرورة مباشرة، ولا يدل أيضا على وقوعه لا يدل على وقوعه مباشرة، ولا يدل على أنه لم يقع مباشرة، بل يدل على أن الحدث وقع. والذي يبدو لي هنا أن المقام يقتضي توقع مشهد قبل الجواب الفرعوني، يقتضي المقام أنه ساد الذهول، وكانت الدهشة الصامتة سيد الموقف، سيدة الموقف. فماذا يمكن لفرعون أن يقول؟ قوى الملأ وقفت حائرة، فكيف يمكن لهم أن يواجهوا معجزة العصا واليد؟ لا يمكن مواجهة ذلك. والجمهور المحتشد ربما كان يتلفت متمتما، يوشك أن يعلن تصديقه وإيمانه بموسى عليه السلام، ولكنهم يخافون من فرعون. إذا حدث ذلك ستذهب كل تلك الأبهة الفرعونية في ظن فرعون وملئه، ستذهب مصالح الاستعباد والاستبداد. والآن ليس أمامهم إلا أن يعلنوا جميعا تصديقهم بموسى عليه الصلاة والسلام. وما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى صلاح قومه وأقام عليهم بيناته ألقى الشيطان في أمنيته. نحن نحاول أن نفسر آية الحج. تتعاضد الآيات بين سورتي الأعراف والشعراء على إبراز المشهد الذي حدث أمام التحدي الذي فاز فيه موسى عليه السلام. ويظهر لي أن اللقطة المناسبة لهذه اللحظة الرهيبة نقلتها سورة الشعراء كما بينا، فقال الله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. لماذا؟ لأن فرعون هو الذي أراد أن ينقذ نفسه وأن ينقذ ملكه من أن يؤمن بموسى، من أن يعلن إذعانه لموسى عليه الصلاة والسلام.
طيب، هنا يعني تظهر لنا سورة الشعراء أن ردة الفعل على بينات موسى عليه السلام جاءت من فرعون، حيث يقول الله تبارك وتعالى قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هنا ما طبيعة هذه الحيلة التي قالها فرعون ليواجه بينات موسى عليه السلام؟
بعد أن أبرز موسى عليه السلام بيناته الباهرة وأظهر آياته القاهرة التي قهرت كل كلمة يمكنون أن يعارض بها فرعون ومن معه ما جاء به موسى، أذهل موسى الحضور. ربما رأيتهم يتهامسون حول فرعون، يوشك أن يعلنوا عن إيمانهم بالحق الذي جاء به موسى. أدرك فرعون بنفسه الصادة عن السبيل أنه لا بد أن يبحث عن حيلة خطيرة يستطيع أن يبعد الناس عن مجرد التفكير بالإيمان بموسى عليه السلام. ماذا قال؟ إن هذا لساحر عليم. انظر لهذه الحيلة، انظر لمقدار الدهاء الخبيث عند هذا الفرعون. أما أولا فقد توجه إلى الملأ حوله، قال للملأ حوله، لم يتوجه للجمهور وإنما للملأ حوله. لماذا؟ لأنهم يمثلون القيادات السياسية والمجتمعية التي تسوس المجتمع وتؤثر عليه، ولأن مصالحهم مرتبطة به، إذن لابد أن يوافقوا فرعون فورا، لم يتجه إلى المضطهدين والمظلومين الذين ربما يجدونها فرصة لأجل أن يعلنوا الإيمان بموسى ويقاوموا ما يقوم به فرعون من إجرام. لم يتجه إليهم بل اتجه للملأ، قال للملأ حوله. تعمد فرعون أن يجعل لهم أيضا مكانة بتوجهه إليهم دون غيرهم حتى يطربوا لهذا التشريف الموهوم ويوهموا أنفسهم أن لهم شأنا، ولذلك فإنهم يستطيعون أن يشاركوا في صنع القرار مع فرعون. قال للملأ حوله، لجأ الخبيث إلى من حوله ليزيل الأثر الذي أحدثته بينات موسى عليه السلام وليستدر عطفهم فيعينونه على تحقيق أهوائه. إذن هذه عدة أهداف أخذناها من قوله قال للملأ حوله. هناك شيء آخر، أنه إذا اتجه إلى هؤلاء الملأ وهم لا بد أن يوافقوه، إذن سيرددون شيئا هو قاله، سيترتب على ذلك أن يردد البقية معهم ما يرددونه. هذا أولا. ثانيا أخبرهم بفكرة شيطانية تخرج منه وتخرج تأثير موسى عليه السلام عليهم وعلى من حولهم. ما هذه الفكرة؟ قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ لا تظنوا أن العصا عندما تحولت إلى حية فهي تتحول طبيعة، لأن الله أراد ذلك. لا تظنوا أن موسى عندما أخرج يده بيضاء من غير سوء خرجت كذلك، بل اعلموا أنه بسحره فعل ذلك، إن هذا لساحر عليم. شوه بهذه الفكرة إذن البينات التي أبرزها موسى عليه السلام، وأشعر الموجودين بأن هذه البينات ليست دليلا على أن موسى رسول من رب العالمين.
طيب هل محاولة فرعون أن يخرج تأثير معجزتي العصا واليد يعد ظلما بآيات الله كما وصف الله ذلك في أول السورة عموما؟ قال الله عز وجل هناك: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكيف ذلك؟
نعم، هذا ظلم بآيات الله. وأنت الآن تتعجب من الترابط الشديد في السورة والإحكام العظيم، فالله تعالى بين في أول هذه السورة أهم القواعد الكبرى في الحياة في أول سورة الأعراف. ماذا قال؟ ما القاعدة الكبرى التي تتعلق بنا هنا؟ القاعدة يمكن أن نصوغها في الآتي: سبب خسارة الناس، سبب الخسارة الكبرى التي سيصاب بها بعض البشرية، ما سبب الخسارة؟ أن يظلموا. كيف يظلموا؟ قال الله: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أن يظلموا بآيات الله. فهم لم يظلموا ظلما معتادا، بل استخدموا آيات الله لظلم أنفسهم وظلم من حولهم. وآيات الله كما ذكرنا ثلاثة أنواع: النوع الأول آيات القرآن ونصوص الوحي السابق والخاتم. فبدلا من أن تكون الآيات مصدر هدى، بدلا من أن تكون الآيات نورا لتغيير الحياة نحو الخير والعدل والإحسان، ماذا يفعل هؤلاء المجرمون؟ يجعلونها أداة لتثبيت الظالمين والتشريع لأفعال المجرمين. هذا معنى كانوا بآياتنا يظلمون. النوع الثاني الآيات البينات التي نراها في الآفاق وفي الأنفس. فانظر كيف أنك بسهولة تنظر في ملكوت السماوات والأرض لتصل إلى معرفة مدبرها الحكيم العليم اللطيف الخبير، لكن صنفا من الملحدين والمجرمين اتخذوها مطية لتسويق إلحادهم. تسمعهم يزعمون أنهم بالعلم ألحدوا، والعلم هو الذي قادهم للكفر فيما يفترون. يستدلون بالمخلوقات والقوانين التي دبر الله بها الكون، يستدلون بالمخلوقات والقوانين التي دبرها الله ونظم بها الكون، يستدلون بها على نفي وجود الله وعلى نفي تدبيره للكون. فعندما تفتش حقيقة الأمر تجدهم يغطون بكفرهم في نوم عميق، بل يقومون بستر العلم الحقيقي ليثبتوا أكاذيبهم. النوع الثالث الآيات البينات التي تمثلها المعجزات، مثل تحول العصا إلى ثعبان مبين على يد موسى، أو إحياء الموتى على يد عيسى، أو انشقاق القمر لمحمد عليه الصلاة والسلام. وبدلا من أن يذعن هؤلاء لهذه الآيات يكررون التهمة التي كررها الكفار من قبل فيقولون سحر مستمر. الآية التاسعة من سورة الأعراف تعرض لنا الجريمة الكبرى التي يقترفها الناس من المجرمين عندما يستخدمون آيات الله ليظلموا أنفسهم ويظلموا البشرية ويفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هنا يذكر الله لنا أن فرعون عندما رأى آية العصا وعندما رأى آية اليد أيضا اتخذها فرصة ليظلم بها، كما قال الله في الموجز الذي ذكره في الآية 103: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فماذا فعلوا؟ فظلموا بها. وهنا يبين الله لنا كيف ظلم بها: لقد ادعى أن موسى كان ساحرا، وأنه ليس بساحر معتاد، بل هو ساحر عليم. هكذا عدنا إلى مشهد فرعون وهو يحاول باجتهاد ومكر أن يبعد التأثير الكبير الذي أحدثه موسى عليه السلام حينما أبرز هاتين الآيتين الماديتين الباهرتين.
إذن يعني كان هدف فرعون أن يحول أنظار العالم عن الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، فقال إن هذا لساحر عليم. يعني كيف تصور لنا هذه الآية ذلك من خلال ألفاظها؟
تعال بنا لنتذوق البينة القرآنية، تعال بنا لنجدها تصور لنا الدهاء الفرعوني الخبيث في تحويل أنظار الجمهور عن آيات الله الكبرى التي أبرزها موسى عليه السلام. اخترع هذه الفكرة الخطيرة وهي نسبة موسى إلى السحر، وجعل الناس يشعرون بأن موسى لم يزد على أن مارس سحرا، وهذا السحر ليس من ساحر عادي بل من ساحر عليم. وأكد على هذه الفكرة فقال إن هذا لساحر، إن للتأكيد، واللام في قوله لساحر، فلم يقل إن هذا ساحر. وثانيا زاد التأكيد على أن موسى له مرتبة خاصة في السحر، فهو ليس بساحر بل هو أستاذ في السحر، فقال ساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. هذه الصيغة عليم على وزن فعيل صيغة مبالغة، يزعم فيها فرعون أن لموسى مكانة كبيرة في السحر. لم يكتفي بذلك، حتى وجه كلامه نحو الجمهور من الإسرائيليين والمصريين الحاضرين، وحتى يخفف من وطأة كذبه وصف موسى بأنه ساحر عليم. ربما قالوا نحن نعرف السحرة لا يمكن أن يصلوا إلى هذا، فقال عليم، عليم لزيادة التأكيد على أن موسى ليس من السحرة العاديين، وحاشا لموسى أن يكون كذلك. إذن استطاع أن يوهم الجمهور بأن الآيات التي جاء بها موسى لا علاقة لها بالرسالة، هكذا يفعل المفترون والمجرمون.
طيب هنا اتهام موسى عليه السلام بالسحر يعني هو اتهام خطير. لو أردنا أن نعرف أو نتعرف إلى معنى السحر ليتضح لنا هذا الوصف الذي وصف به فرعون موسى عليه السلام في قوله لساحر عليم.
قوله لساحر عليم يعني أراد أن يقول بأنه أخذ أعينكم بخداعكم وخيل إليكم بأن العصا حية وبأن الجلد الأسمر الآدم أبيض وبأن الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا يجرنا إلى التعرف إلى معنى السحر. فأما في اللغة فالسحر من السحر، والسحر هو عضو في الجسد وهو ما التصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، ويقال بأن السحر هي الرئة، ويقال منه للجبان انتفخ سحره يعني انتفخت رئته، ويقال له السحر والسحر والسحر. والظاهر أن السحر الرئة وما اتصل بها من جهة الحلقة، ومال إلى هذا الراغب الأصفهاني رحمه الله فقال السحر طرف الحلقوم والرئة. ومنه روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فلما كان يومي قبضه الله، أي قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هذه من بلاغتي عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت بين سحري ونحري، وقلنا بأن السحر هو ما اتصل بالحلق والرئة. وقيل للأرض سحر المطر الأرض إذا جادها فقطع نباتها من أصوله وقلب الأرض ظهرا لبطن، فهو يسحرها سحرا والأرض مسحورة إذا أصابها من المطر مثل ذلك،
يعني يجرفها، يجرفها
جرفا. نعم. ويقال فرس سحير أي عظيم الجوف والمسحر كمعظم المجوف، وعنز مسحورة أي قليلة اللبن، كأنها أخفت خبرها وخدعت بهيئتها صاحبها فأخفت اللبن الذي عندها. وأرض مسحورة أي قاع قر أي قاع ملساء الصلبة ليس عليها شيء. إذن هذا هو السحر والسحر، وسحر المطر الطين والتراب أفسده كما ذكرنا في الشجر. فشبه سحر الساحر بذلك، لماذا؟ لأنه يفسد الحقيقة، فيخيل لمن يراه بأنه يرى شيئا حقيقته غير ذلك، إذن هو يرى الشيء بخلاف ما هو به. ومنه قول ذي الرمة في صفة السراب: وساحرة السراب من الموامي ترقص في عساقلها الأروم. والسحر والسحر والسحرة آخر الليل، حيث يمضي الإنسان إلى قرب الصباح، ووراءها مباشرة ضوء الفجر. قال الله: نجيناهم بسحر. وجمع السحر أسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، ويقال أتيتك سحر إذا كان ليوم بعينه. ففهمنا من هذا إذن أن السحر إخفاء الحقيقة، ولذلك يقال السحر الذي هو الوقت المحدد، لأنه يخفي حقيقة الإنسان إذا مشى فيه، وإنما يبدأ ينظر عندما يقترب من الفجر، يبدأ يميز الذي يراه عند ذلك. فاشترك كل ما أطلقوا عليه مشتقات السحر والسحر في الخفاء، وفي ظهور يخدع عن حقيقته في عين الرائي أو عن بصيرته. ولعله من ذلك سمي السحر الذي قيل بأنه إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال هو الخديعة. واحتجوا بقول القائل: فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر، يعني المخدوع. وبعض أهل العلم قال: السحر هو ما لطف وخفي سببه، والسحر عندهم بالفتح هو الغذاء لخفائه. إذن فهمنا أن معنى السحر في اللغة، وقد قالوا من ذلك في السحر: السحر من فنون القدماء المصريين، يكتسب عن طريق التعلم والدربة والاتصال الوثني بين عالمي الجن والإنس، ويظهر أنه بدأ ببابل ثم شرق فتعلمته الهنود، ثم غرب إلى المصريين والأفارقة والأوروبيين. نعم.
طيب، عندما اتهم فرعون موسى عليه السلام بالسحر، مع أن موسى الله تبارك وتعالى يعني غير له عين الشيء، عين العصا غيرها، فهل يمكن يعني للساحر أن يغير أعيان الأشياء فيقلب العصا مثلا إلى حية؟
جعل الراغب رحمه الله تعالى السحر ثلاثة أنواع، حتى ننظر هل يمكن أن يستحيل الشيء إلى خلاف حقيقته في السحر. نقول السحر ثلاثة أنواع بحسب ما ذكر الراغب، وكذلك تبعه على ذلك السيد محمد رشيد رضا رحمهما الله، مع خلاف كبير بينهما. تعالى نلخص هذه الأنواع. النوع الأول من السحر ما يعمل بالأسباب الطبيعية من خواص المواد المعروفة للعالم بها، المجهولة عند غير العالم بها. فيأتي العالم بهذه القوانين، بالقوانين الفيزيائية والكيميائية، بقوانين الحركة، يأتي ويستخدمها بطريقته. الجاهل يظن أن هذا سحرا، وفي الحقيقة هو لم يزد على أن أفاد من القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى في خواص هذا المواد. إذن هذا النوع الذي يسمى سحرا قائم على إدراك القوانين الكيميائية والفيزيائية، يتمكن الإنسان الذي يعرفها من التلاعب بالعناصر من خلال معرفته بخواص العناصر المختلفة. تصور قوما في أدغال الغابات أو في الصحاري البعيدة أو في الأماكن التي لا يعرفون منها حضارة جديدة أو لا يعرفون الحضارة المدنية، يعيشون في البادية لا يعرفون التلفزيون، فأتي لهم بهذا الجهاز الذي يسمى الجهاز الرائي أو التلفزيون أو المرئي، أتي لهم به وهم يرون حديدا يتكلم، سيظنونه سحرا، مع أن حقيقته ليس إلا إعمال للقوانين، قوانين المواد. كذلك إذا أتيتهم بهاتف وهم لا يعرفون الهاتف، ربما عبدوك على الفور، لأنهم يظنون أنك تستطيع أن تحيل الشيء الجامد إلى شيء يتكلم. إذن هي أعمال غريبة حقيقتها خافية على بعض الناس، ولكن أصلها عبارة عن إعمال للقوانين الفيزيائية والكيميائية. السحر هنا إذن هو الأخذة الخادعة التي تظهر للعين خلاف الحقيقة. وقد قال الفخر الرازي رحمه الله: السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع. هذا الذي ذكره الله في قوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو تخييل. لذلك قال الله: سحروا أعين الناس، لم يغيروا حقائق الأشياء وإنما سحروا أعين الناس. ولذلك بمجرد أن رأوا موسى ألقى عصاه والتقمت هذه العصا كل شيء فعلوه آمنوا، لأنهم يعلمون أن السحر لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد. ونقل السيد رشيد رضا رحمه الله أنه اجتمع السحرة في بعض البلاد على بعض السياح الغربيين ليرهبوهم بسحرهم، وكانوا في مكان بارد والفصل شتاء، فأخذ بعض هؤلاء السياح قطعة من الجليد وجعلوها بشكل عدسي بقدر ما يرى من قرص الشمس على هيئة عدسة، قال هذا الذي فعل هذا، قال لهم: إنني أعلم منكم بالسحر، وأنا أقدر أن أجعل في يدي شمسا كشمس السماء، ثم وجه عدستيه إلى الشمس عند بزوغها واكتمال ضوئها، فصارت بانعكاس النور بها كالشمس. لم يستطع السحرة عند ذلك أن يثبتوا نظرهم إلى هذه العدسة التي عكست ضوء الشمس واجتمع ضوءها فيها، وعند ذلك ظنوا أن هؤلاء أكثر سحرا من أولئك وخافوا منهم. إذن هذا هو النوع الأول الذي هو الشائع، ويزداد المرء فيه قوة حسب ما أوتي من ذكاء وقوة وتعليم. ولذلك لجأ فرعون إلى اتهام موسى بالسحر، ولم يقل ساحر، وإنما قال ساحر عليم، قد اكتسب من أمور السحر ما لا يكتسبه غيره من السحرة. نعم.
جميل. طيب، نحن الآن فهمنا النوع الأول من السحر، وهو الذي يستغل القوانين الطبيعية لتكوين أشياء مثل القوانين الفيزيائية والكيميائية، إذ يعلم عنها مسبقا ثم يستخدمها ويكون من حوله جاهلا بذلك. طيب، هذا هو النوع الأول المبني الظاهر والله أعلم على علم وليس على يعني تخمينات. طيب، ما النوع الثاني الذي ذكره الراغب؟
النوع الثاني الشعوذة، التي مدار البراعة فيها على خفة اليدين. إذن هي في الحقيقة شعوذة قائمة على حركة اليدين، وليست شعوذة بمعنى أنها اتصال بالعالم الآخر، بالعالم الشيطاني.
خفة يد كما
خفة يد. نعم، فيخفي بعض الأشياء ويظهر بعض الأشياء. يظهر مثلا أنه يستطيع أن يقطع الجسد نصفين بينما هو جالس يتلاعب في المنظر العام. يخفي طائرا ويوهمهم أن يده لا يوجد فيها شيء، ثم يخرج طائرا بخفة يد وحركة يد. فإذا هذه عبارة عن خداع، وهذه الأشياء عبارة عن تخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المتحرك السريع اليد السريع البديهة أمام الآخرين في السيرك في هذه الأيام، في المهرجانات التي تعمل عندما يأتي الناس لينظروا ماذا يوجد من الطرائف. وقد نقل الجصاص، ها هنا يمكن نذكر هذه القصة وندخلها على كلام الراغب لأنه لم يذكرها، وإنما وجدتها في عند الجصاص في كتابه في أحكام القرآن، وهو بالمناسبة توسع كبيرا في الكلام عن السحر. نقل الجصاص رحمه الله تعالى قصة طريفة لأحد خدم المعتضد الخليفة العباسي، كان يحتال على أهل القصر ليكلم جارية، فيضع لحية على جسدي على وجهه ويأخذ سيفا في الظلام، فيراه المعتضد العباسي، يرى شخصا عليه عنده لحية وسيف ويرى خياله، فيهتم ويطلبه مع جنوده فلا يجدون شيئا، وتخرج النساء معهم لظنهم أنه جني لأنهم يهربون يظنون هناك من هجم عليهم. ولم يزل على هذه الحال حتى كان زمان المقتدر، يعني الخليفة الذي بعده، فاختفى هذا المنظر في الليل اختفى. ثم اعترفت جارية ممن كان هناك بأنه أحد الخدم وأنه كان يصنع ذلك ليلاقي هذه الجارية، فيثير القوم حتى إذا ما طلبوا الرجل واضطربت الأحداث ذهب ذلك الشاب مع تلك الجارية وإلى مكان واختفى ونزع لحيته وخرج يطلب معهم كأنه منهم، ثم مال إلى الجارية التي جاء من أجلها. إذن هذا عبارة عن احتيالات وبخفة يد سريعة، وقد يعظم تأثير هذا بحسب خفة يد الإنسان. بل من هذا النوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. نعم
نعم. طيب هنا، طيب بقي الآن عندنا النوع الثالث، ما هو الذي ذكره الإمام الراغب؟
النوع الثالث ما مداره على تأثير الأنفس، على تأثير الأنفس ذوات الإرادة القوية في الأنفس الضعيفة ذات الأمزجة العصبية القابلة للأوهام والانفعالات، تسمى في عرف العلماء العصريين الهستيريا. هذا النوع هو الذي قيل إن أصحابه يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين، ومنهم الذين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك، ومنهم من يقول بأن للحروف خواصا وتأثيرات ذاتية. ومن هذا النوع ما يذكر من النشرات والتي قال الله عنها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، النافثات والنفاثات قراءتان. وأشار الراغب رحمه الله تعالى إليه وأكد عليه وقال: هو استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، كقوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. وعلى ذلك قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هنا مساعدة خارجية تقوم بها مخلوقات لا نراها، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فيظن الناس مثلا، كانت يذكر عن هذه الساحرة التي قاتلها عقبة بن نافع الفهري رحمه الله تعالى والذي فتح أفريقية، يذكر عن الساحرة التي كانت تسيطر على تلك الأجواء أنها تأتي بالكرات النارية أمام الناس وتتلاعب بها أمامهم. في الحق هذا عبارة عن اتصال شيطاني، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اتصال شيطاني مع تلك المخلوقات التي لا نراها، واتفاق متبادل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، من أجل أن يحركوا أشياء يظن الناس أنها تتحرك بنفسها. هذا هو النوع الثالث.
هو يكثر في زماننا هذا اللي هو ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الذي يحصل في البيوت من تفريق للأزواج ويعني مشاكل بسبب هذه الأوراق التي تكتب والعقد.
نعم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النوع ولا سبيل إلى إثباته، ولكن طب نعيد حتى ما أخذ هذه وإثباته، نعيد العبارة. وقد ذكر الله تعالى هذا النوع ولا سبيل إلى نفيه، ولكن ليس فيه تحويل شيء عن حقيقته. يعني هي المسألة التي يذكرها العلماء فيقولون: هل يمكن أن يتحول الإنسان إلى طير، أو يمكن أن يتحول الطائر إلى إنسان؟ نقول: في الأنواع الثلاثة حتى الآن لم نجد مثل ذلك.
طيب، يعني الآن حين ذكرت ثلاثة أنواع كلها ليس فيها نوع يعني نقدر نعتبره تغيير طبائع. طيب، نرى أن الراغب رحمه الله نقل نوعا رابعا من أنواع السحر، وقال إنه ما يذهب إليه الأغتام، ولعله يعني الغامضون في أفعالهم، فيكون السحر اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حمارا والعياذ بالله. فهل هذا النوع يعني موجود حقيقة؟
نفى ذلك أكثر أهل العلم، والذي يظهر لي أن هذا سيوجد عند الدجال ولا يوجد لمن قبله، لأن الدجال أوتي من الفتنة ما لم يؤته أحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس شيء بين يدي الساعة أعظم فتنة من الدجال أو أكبر من الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في فتنة الدجال عندما يفتن الناس. ولم يعترف كثير من العلماء بأنه يمكن أن يصل السحر إلى تغيير الطبائع. مثلا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى خطأ من قال من المتكلمين إن السحر من خوارق العادات، وجعلوا جعل بعض الناس السحر مثل الخوارق، مثل الكرامات التي تكون للأولياء، ومثل المعجزات التي تكون للأنبياء، وإذا كان كذلك سيختلط على الناس فلا يميزون بين النبي وغيره، وإنما هذا يحدث مع الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الدجال بأوصاف لا يمكن لمؤمن ألا يعرفها، ويكفي فيها أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها القارئ وغير القارئ. وقد عقد الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص من أئمة الحنفية في القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل أحكام القرآن لبيان معنى السحر عند كلامه على قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فصل فيه وأطال، ونقله عنه السيد محمد رشيد رضا، وهو يبين علما واسعا ويفتر عن اتساع معرفة، إلا أن بعض ما قاله يحتمل نقاشا عريضا ولا نريد أن نفصله ها هنا، ولكن سنشير إلى بعض كلامه. قال الجصاص الرازي رحمه الله وحكمة كافية تبين لك أن هذا كله مخاريق وحيل لما يدعون بأنها سحر، وأن الساحر والمعزم لو قدر على ما يدعيانه من النفع والضر من الوجوه التي يدعون، وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب وأخبار البلدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على إزالة الممالك. يعني لو كان السحرة فعلا يستطيعون تحويل الطبائع كان بإمكانهم إذن أن يجعلوا هذا، يأتون إلى هذا الغني أو المشهور فيحولون طبيعته إلى شيء، ويأتون إلى هذا ويحولون طبائع أنفسهم إلى شيء آخر فيمتلكون الدنيا. ولذلك الجصاص يقول لو كانوا فعلا يستطيعون تغيير الطبائع لقدروا على إزالة الممالك، ولا استخرجوا الكنوز، ولا غلبوا على البلدان بقتل مناوئيهم وبقتل من يسوس تلك البلدان التي يريدون اجتياحها. إذن أين يوجد مثل هذا؟ وكذلك الرازي يلفت نظر إلى شيء، يقول بأنه إذا أردت أن تعرف كذب السحرة يكفيك أن تجد أنهم يطلبون منك المال. كان بإمكانهم أن يغيروا الورق أو يغيروا ورق الأشجار إلى مال ولا يطلبون منك، لكفوا أنفسهم عن الطلب لما في أيدي الناس. فإن لم يكن كذلك وكان المدعون لذلك أسوأ الناس حالا وأكثرهم طمعا واحتيالا وتواصلا لأخذ دراهم الناس وأظهرهم فقرا وإملاقا، علمت أنهم لا يقدرون على شيء. وقال الجصاص رحمه الله تعالى والفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخيلات أن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها وبواطنها كظهائرها، وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها، ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها على أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها، بخلاف المخاريق التي يأتي بها السحرة فإنه يوشك أن يأتي من هو أذكى منهم فيأتي بما هو أفضل من طريقتهم وأمهر مما يأتون به.
طيب هنا يعني قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، لماذا هذه النسبة الغريبة من أرضكم مع أن موسى عليه السلام إنما طلب خروج بني إسرائيل؟
لقد خاف فرعون أن يتبع هذا الجمهور العريض موسى عليه السلام، فشوه الهدف المشروع الذي طلبه موسى لتحرير بني إسرائيل من العبودية الفرعونية، حول الهدف العظيم في تحرير بني إسرائيل من العبودية بدلا من أن يكون هدفا عظيما حوله إلى هدف إرهابي خطير، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم، كأنه يقول لهم يريد أن يشردكم. تصوروا إذا موسى جاء من أجل تشريدكم بدلا من أن يبين الحقيقة في أن موسى جاء ليحررهم. وهذه النسبة الغريبة من أرضكم تحبونا بعدة مشاهد. المشهد الأول، توجه فرعون وملؤه من بعده بالخطاب إلى بني إسرائيل لتخويفهم من أن يخرجهم موسى من الأرض التي صاروا فيها مواطنين والتي نشأوا فيها، كأنه يقول لهم موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم التي صارت لكم موطنا فألفتموها وعشقتموها يريد أن يشردكم في الصحارى والفيافي والقفار. تخيل فرعون الذي يزعم أنه الرب الأعلى وأنه لا يعلم إلها غيره للناس، ماذا حدث له؟ ظهر مستعطفا هنا، ويستعطف من؟ يستعطف الإسرائيليين والأقباط معهم، فأثارهم، أثار حفيظتهم، أخبرهم أن لموسى هدفا خطيرا، هذا الهدف سيؤدي إلى تشريدهم من ديارهم. موسى عليه السلام عند فرعون، في عرف فرعون، في تفكير فرعون، يريد منهم أن يفارقوا أرضهم التي نشأوا فيها وأحبوها وألفوها وهي أرضهم. يا للغرابة، الآن يضيف فرعون أرض مصر إلى الإسرائيليين فيقول من أرضكم. طبعا بعض المفسرين يقول بأنه خاطب المصريين، نقول الخطاب هو للإسرائيليين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما طلب خروج الإسرائيليين، ما علاقة المصريين بهم؟ لا شك أنه أراد الإسرائيليين. فموسى عليه السلام أخبر الجميع من البداية أنه إنما يريد أن يخرج معه بني إسرائيل. والطبري رحمه الله جعل الضمير عائدا إلى القبط، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم، قال الطبري من أرض مصر معشر القبط. ولكن موسى عليه السلام لم يطلب خروج القبط، بل طلب أن يسمح فرعون بخروج بني إسرائيل. فما الذي يحدث؟ لماذا يمتنع فرعون من ذلك؟ أليس خروج الأجانب الذين يسميهم أجانب من بلده أمنية له وللعنصريين معه؟ هو يحتقر بني إسرائيل ويظلمهم، لكنه ومعه مستكبرو قومه يفيدون من العمالة التي كانت معهم، التي كانت معهم في أرضهم. لقد جعلوا بني إسرائيل مستعبدين عندهم. وكذلك ظهر من بني إسرائيل الأذكياء من كبار رجال الأعمال كقارون، ومنهم الذين يستغلون في أبشع أنواع الترفيه واللعب كتجارة البغاء أو حلبات المصارعة. كل ذلك جزء من الحضارة الفرعونية التي تكبر وتنمو بالمصريين كما تكبر وتنمو بالإسرائيليين. فكيف يمكن أن يسمح فرعون بأن يترك بني إسرائيل ليخرجوا؟ وربما خطر في باله أمر آخر هو الذي يمكن أن نقيم عليه قول بعض المفسرين بأن فرعون خاطب القبط. ما هذا؟ إذا خرج بنو إسرائيل وكونوا دولة أخرى فإنهم سيرجعون ليحاربوا الظلمة الذين ظلموهم، سيرجعون لمحاربة الحضارة الفرعونية الظالمة، وهنا ربما تسببوا في تشريد القبط. هذا ربما العذر الذي لبعض المفسرين الذين قالوا بأن فرعون خاطب الأقباط عندما قال لهم يريد أن يخرجكم من أرضكم. والذي أراه أن قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم خطاب متجه إلى الإسرائيليين وإلى الأقباط في الوقت ذاته، إلى المصريين في الوقت ذاته، كأن فرعون ينبئهم أنهم سيكونون ضمن الإسرائيليين الذي يريد موسى عليه السلام أن يخرجهم، وكأنهم قاسوا ما سيحدث للمصريين بما تكلم عنه موسى حول الإسرائيليين. فبما أن موسى سيخرج الإسرائيليين فإن من يؤمن به من المصريين سيتبعونه ولن يفارقوه، ومن ثم ربما يعودون بعد ذلك لمحاربة فرعون ومن معه. ويحتمل أن فرعون مع ملئه تهامسوا أو تناقلوا الحديث فيما بينهم، فقالوا إن موسى وأخاه يريدان أن يكون لهما الكبرياء في الأرض فيستولون على الملك ويكونون في العاقبة هم السيادة مصر، وعند ذلك سيخرجون من فيها. وكذلك بما أن فرعون ومن معه يتخوفون من عاقبة الاستجابة لموسى، عند ذلك من الطبيعي أن يحدث في أنفسهم هذا الزلزال بأن يخوفهم من أن يتشردوا من أرضهم وديارهم. نعم.
طيب، يعني بعد ذلك قال فرعون كذلك شيئا غريبا وغير متوقع، قال فماذا تأمرون؟ هنا يعني كيف يسأل فرعون الملأ حوله عن أوامرهم مع أنه يعني أحد أكبر المتكبرين في الأرض؟ وهنا نريد أن يعني نتدبر أو نفهم التصوير القرآني المدهش الذي تظهره هاتان الكلمتان.
توقف الإبداع الفرعوني المظلم ها هنا، فهو اتهم موسى بالسحر وشوه الهدف الذي لأجله جاء، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. طيب، ولكن كيف يتصرف معه؟ هنا توقف الإبداع الفرعوني، إذن هو يستمد إبداعا ممن حوله، ولذلك اتجه إلى الملأ حوله فقال لهم فماذا تأمرون، توجه نحوهم بهذه العبارة المفاجئة، لأن المتكبر ما يقول لمن حوله فماذا تأمرون، إنما يقول أنا آمركم، لكن أن يقول فماذا تأمرون هذا شيء عجيب. طيب لماذا قال فماذا تأمرون؟ ليستثير عواطفهم، وعسى أن يبدعوا رأيا من خلاله يستطيع أن يسيطر على الموقف وأن يحجم موسى عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نرى فرعون هنا يرتعد، ويوضح الزمخشري رحمه الله التصوير القرآني المدهش الذي تظهره هاتان الكلمتان فماذا تأمرون، فيقول لقد تحير فرعون لما أبصر الآيتين وبقي لا يدري أي طرفيه أطول، حتى زل عنه ذكر دعوى الإلهية. يعني ما ادعى، ما قال في هذا الموقف أنا الإله، لأنه لو قال أنا الإله سيقول له طيب لماذا لا تفعل شيء أمام هذه العصا وأمام هذه اليد. حط عن منكبيه كبرياء الربوبية، ارتعدت فرائصه، هكذا يقول الزمخشري، وانتفخ سحره أي رئته خوفا وفرقا، وبلغت به الاستكانة لقومه الذين هم بزعمه عبيده وهو إلههم، انطفق يؤامرهم، هذا شيء غير متوقع، ويعترف لهم بما حذر منه وبما توقعه، وأحس به من جهة موسى عليه السلام، أحس أن موسى سيغلبه على ملكه وعلى أرضه. إذن لاحظ هذه المفارقة المدهشة وقسها على كل فراعنة الدنيا. هذا فرعون الذي لا يرضى بصوت يخالفه، يظهر نفسه مرنا مستمعا لآراء الشعب حوله، ويجعل آراءه ملزمة بل أوامر، فماذا تأمرون، لم يقل فماذا تقترحون، ولم يقل فبما تشيرون، بل قال فماذا تأمرون. كلمة تأمرون من المؤامرة وهي المشاورة، كما قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، أي فبماذا تشيرون إشارة الآمر. إذن المؤامرة أعظم من المشاورة، أو أخص من المشاورة في جزئية من الجزئيات، وهي أن الشورى المترتبة عليها تصبح ملزمة. ولفظ فماذا تأمرون يدل على مقدار تصاغره وخوفه، حتى أتى بلفظ يماثل دعوته من حوله إلى أن يأمروه بأمرهم في موسى وهو سينفذ، فيكون قوله تأمرون أيضا من الأمر الذي هو ضد النهي. جعل العبيد آمرين، وجعل نفسه مؤتمرا بأمرهم. وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، وإن سماها سحرا فهو يصف صاحبها بأنه ساحر عليم. أيضا يبدو ذعره من تأثر القوم بها، فهو يغريهم ويقول، فهو يغريهم بل يستثيرهم ويستفزهم، فيقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وكذلك يبدو تضعضع فرعون، يبدو تهاويه، يبدو تواضعه للقوم الذين جعل نفسه لهم إلها، يقول فماذا تأمرون. هكذا الطواغيت يلجؤون إلى شعوبهم عند ارتعادهم وخوفهم، عسى أن يوهموا شعوبهم أنهم عنهم يصدرون. نعم.
طيب هنا يعني لكننا وجدنا فرعون في سورة غافر يريد قتل موسى عليه السلام، حيث قال الله تبارك وتعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كيف نجمع بين ذلك وبين قوله هنا فماذا تأمرون؟
من منعه من أن يقتل؟ لماذا يقول لهم ذروني؟ هو يفترض أنه يقول سأفعل. هنا تتعجب أنه يقول ذروني أقتل موسى، كأنهم يحجزونه حجزا، على حد تعبير المصريين هو حد حيشه، يعني من منعه؟ لماذا يقول لهم ذروني؟ هذا من أعجب ما صدر عن فرعون. طيب لماذا يقول ذروني؟ لأنه لا يستطيع أن يقترب منه. لماذا لا يستطيع أن يقترب منه؟ منعه الله جل في علا. وهو أيضا يخاف أن يمس شعرة من موسى فتكون النتيجة أن ينقلب الأمر عليه، خاصة بعد أن رأى العصا وقد انقلبت حية، وهو يعلم أن هذا ليس بسحر وإنما أراد أن يلفق التهمة. وهنا يتحقق قول الله لا تخاف لموسى وأخيه، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن فقط هو يريد أن يتلاعب بعواطف الذين حوله ويخفي عجزه عن أن يمس موسى عليه السلام. فماذا قال؟ قال ذروني يقتل موسى، يريد منهم تفويضا للقضاء على موسى وابتكارا في التعامل معه، ولم يذكر هنا أنه يريد قتله، لأن ذلك قد يفضي إلى اتباع حقيقي له، قد يحاول قتله فلا يستطيع فيتبعه الناس، وربما أخافه ما رآه من تحول العصا إلى ثعبان مبين، وإنما طلب قتله في لقاء مع كبار رجال دولته من قوى الملأ في مرحلة لاحقة، وربما كانت بعد أن فتك بالسحرة فلم يرى موسى استخدم قوى جديدة في الدفاع عن السحرة، وحينها طلب تفويضا مترددا بقتل موسى حينما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تعرف الفراعنة دائما يطلبون تفويضا بالأعمال الإجرامية ليوهموا الناس أن ما يطلبونه من تفويض إنما هو لشيء جيد. هذا كان في وقت لاحق عندما قال ذروني يقتل موسى. أما هنا في هذا المشهد فقد ابتكر هذه الفرية المحبوكة، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هذا الضجيج وتلك الجلبة التي أثارها فرعون لأجل أن يمتنع من الاعتراف بالهزيمة أمام موسى عليه السلام، لم يعرف بعد ذلك ماذا يصنع إلا أن يلجأ إلى شعبه عسى أن يبتكروا له شيئا يواجهون به موسى. لذلك قال فماذا تأمرون، لجأ إلى التشويش ونسيان الماضي، بحث عن الابتكار في التضليل الإعلامي، وهو يعلم أن التضليل اللاحق ينسي الناس الحق السابق، ينسيهم ما رأوا من بينات موسى عليه الصلاة والسلام.
طيب دعنا شيخنا نعود لربط الأحداث. قال تبارك وتعالى في سورة الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقال هنا في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وقلنا بأن فرعون هو الذي اخترع تهمة السحر وألصقها بموسى عليه السلام، فما الذي صورته لنا سورة الأعراف؟
طبعا نحن رجحنا بأن فرعون هو الذي اخترع تهمة السحر وألصقها بموسى. قد يقول قائل بأن العكس، الملأ هم الذين تبرعوا وفرعون تلقاها منهم، يحتمل، لا يوجد عندنا جزم بذلك، لكن نتوقع أن المشاهد سارت بهذا الشكل الذي رتبناه. الآن في سورة الأعراف انبعثت قوى الملأ المتنفذة التي تربطها بفرعون المصالح الكبيرة، انبعثت قوى الملأ لتمجد الفكرة الفرعونية ولترددها. لما قال فرعون إن هذا لساحر عليم قام الملأ وقالوا إن هذا لساحر عليم، يعني نفس الكلمات. اخترعوا مع ذلك آلية تفصيلية لتنفيذ ما يترتب على هذه الفكرة من أجل أن يمنعوا الجمهور الحاضر من أن يؤمنوا بموسى أو أن يصدقوا به. احتار فرعون إذن أمام بينات موسى العقلية ثم المادية، ساد القاعة الصمت الرهيب المتوقع، لكن فرعون بادر إلى طرح هذه الفكرة الخبيثة واتهم موسى بأنه ساحر عليم، ولكنه طلب المعونة من ملائه. قال فماذا تأمرون، كل ذلك يدلنا على أن فرعون قد تيقن بأن موسى رسول، وكما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قذف فرعون الإبداع المجرم الذي افتراه أمام الملأ، فقام الملأ يرددون نفس الكلمات الفرعونية، قالوا إن هذا لساحر عليم. إذن سورة الشعراء توضح لنا فرعون وهو يتكلم، سورة الأعراف توضح لنا الملأ وهم يرددون كلام فرعون. لماذا؟ لأن مصلحتهم تتمركز حول فرعون وتدور حول فرعون. تفتقت العبقرية الفرعونية الخبيثة عن هذه الفكرة الشيطانية فرددها الملأ دون أن يكون لهم استقلال في التفكير أو في التدبير، وقذف الشيطان في نفوس الملأ أن يحافظوا على مصالحهم المباشرة مع فرعون وألا يظهروا أي رأي مستقل يتعلق بموسى، فقاموا يرددون ما قاله فرعون كالببغاوات أو كالعبيد أصحاب الرقاب الخاضعات، يرددون فكرته الخطيرة التي يشوشون بها على الحق المبين الذي ظهر على يد موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فرعون اخترع الكذب، وأظهرت لنا سورة الأعراف أن الملأ روجوا لهذا الكذب على طريقة الإعلام الذي يروج الأكاذيب حتى يصدقها الناس وحتى يصدقها العالم. في سورة الأعراف لماذا ذكر الله الملأ؟ لأنه قد ذكر الملأ فيما سبق، ذكر الملأ عدة مرات كما مر بنا في قصة نوح عليه السلام، وفي قصة هود عليه السلام، وفي قصة صالح عليه السلام، وفي قصة شعيب عليه السلام، وهنا في قصة فرعون. وقلنا بأن الملأ لهم حضور قوي في سورة الأعراف، ولذلك ذكر الله تعالى رد الملأ من قوم فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام لإكمال الصورة التي وردت في سورة الشعراء. هذا الكلام بعد أن كتبته وجدت أن عددا من المفسرين قالوا به، فقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال فوافقوه، أي الملأ وافقوا فرعون، فوافقوه وقالوا كما قالته، معنى ذلك أن ابن كثير يرى أن فرعون هو الذي ردد الفكرة الذي قال الفكرة أولا وهم رددوا، قال فوافقوه وقالوا كما قالته وتشاوروا في أمره. وماذا يصنعون في أمره؟ يعني في أمر موسى عليه السلام، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائهم، وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس بسحره الذي يزعمونه، يعني فيما يعتقدون، فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن موسى عليه الصلاة والسلام ظهر عليهم، وفرعون قام يفتري تلك الفرية الكبرى، وردد الملأ من فرعون تلك الفرية العظيمة، فقالوا إن هذا لساحر عليم. لاحظ أتوا بالتأكيد نفسه، إن وكلمة عليم واللام، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وأخيرا الشكر لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.